وانا مراجعه حسب ما في الباب السابق ما يتعلق بالمتواتر والاشهاد قلنا ان الاشهاد ثلاثه اقسام مشهور وعزيز وغريب وبزياده توضيح نقول ان المتواتر اذا اردنا ان نمثل له مثلا بهذا الخبر فنقول الشيخ عبد الحميد ابن لبيد مات عام 1940 هذا يمكننا ان نقول انه خبر متواتر والسبب في ذلك ان جمعا غفيرا لا يمكن اشهارهم حضروا جنازه الرجل ونقلوا هذا الخبر الى من بعدهم والذين من بعدهم نقلوا الخبر الى من بعدهم فكل طائفه فالطائفه الاولى التي ادركت شفا وواقعا هذه الحادثه وعين وفاه الرجل عددهم لا يمكن اخطاره بل هو عدد كثير جدا حضروا جنازه الرجل وحفظوا هذا الخبر وهكذا الحديث المتواتر شرطه الاول ان ينقله جمع من الرواه بالتقييم أن يتوافقوا على اختلاف واصطناع هذا الخبر وادعاء أنه خبر صحيح وهو في واقع الحال خبر كامل ثم هذا الخبر ألا وهو وفاة الشيخ عبد الحميد بن لبيد نقلته طائفة أخرى أو مجموعة كثيرة من الرواة الذين نقلوا هذا الخبر عن الطائفة الأولى أو العدد الكثير الجم من الرواة من الناس الذين حضروا جنازة الرجل وهكذا كل طبقة من الطبقات تنقل لنا مثل هذا الخبر نقلا متواترا يمكن أن نقول إن شروط التوافق توافرت في هذا الخبر وذلك أنه نقله جمع غفير يستحيل أن يتوافقوا أو يتوافقوا على اختلاف هذا الخبر فلا وهو وفاة الشيخ فهذا هو الشرط الأول في اعتبار الحديث المتواتر حديثا متواترا والشرط الثاني أن يبذل أن يستمر هذا العدد الذي حصل به العلم بهذا الخبر يستمر في كل طبقة من الطبقات حتى ينقله الرواة ويدونوه في كتبهم ومصنفاتهم فالمماثلة إذن هي مماثلة في العدد الذي يحصل به العلم اليقيني أو العلم القطعي أو العلم الضروري إذن نقل هذا الخبر عدد من الرواة لم يتوافقوا على اختلاف هذا الخبر بل إنهم عاينوه وشاهدوه حسا وواقعا فعلموا وشهدوا وتيقنوا أن هذا الخبر صحيح لأن مستند انتهاء هذا الخبر هو الحس فالطائفة الأولى التي باشرت نقل هذا الخبر هي طائفة الطائفة عاينوا حسا وواقعا هذا الخبر وهكذا استمر هذا النقل في الطائفة الأخرى إلى أن نقل الخبر نقلا متواترا وكان مستند انتهاء من الحس واستمر هذا العدد ينشر في مماثله وقصوى العلم وايضا من اجتمع هذه الشروط الثلاثه حصل العلم اليقيني بشق هذا الخبر وهكذا فاذا روايه الحديث تقع اليهم انواع من الاحاديث النبويه وجميع هذه الألوان يلاحظ أن الحديثون بهذا الرد قال أن حديث الله من الأحاديث النبوية نقله عدد هائل من الرواة ففي الطبقة الأولى خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نقله جمع غفير جدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حسا إلى ذهنهم أو أبصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم حسا إلى علمهم فعاينوا واقعا وحسا هذا الخبر سواء كان فيه من قولا أو تقريرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما حصل هذا العدد الكبير جدا والذي لا يمكن تحديده بعدد معين كما أننا كما أن الذين نقلوا خبر وفاة الشيخ عبد العزيز بن باز لا يمكن أن تحدد عددهم لأن عددهم غير محصور. فكم من إنسان عاشر الشيخ عبد الحميد بن باز وعاين وفاة الرجل وإن شئت قلت حضر جنازته وعلموا علما قطعيا أن هذا الخبر صحيح. فكذلك في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عدد غفير وجمع غفير لا يحصرنا لا بعشرة ولا بعشرين ولا بثلاثين. ضابط ذلك أن يكون هذا الهائم من الرواة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عاينوا هذا الشيء على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظوه وضبطوه ونقلوه إلى من بعدهم من التابعين. فالطبقة الأولى لما بلغت هذا الخبر بلغته إلى طائفة قد يكون طائفة أخرى مماثلة للطائفة الأولى بالعدد وقد يكون طائفة موالية أكثر من الطائفة الأولى بالعدد وهكذا يستمر نقل هذا الخبر من الطائفة الأولى أو من الطبقة الأولى إلى الطبقة التي تليها إلى الطبقة التي تليها وهكذا يستمر نقل الخبر استمرارا متواترا بحيث نجزم الواقف عليه انه خبر متواتر توفرت فيه الشروط الاساسيه للخبر المتواتر وهو العدد الكثير الذين تشير العاده تواطؤهم وتوافقهم على الكذب وروى ذلك عن مثلهم من الابتداء الى الانتهاء. روى هذا الشخص الثاني الاساسي في اختبار الحديث المتواتر حديثا متواترا ان يروى ذلك عن مثلهم من الابتداء الى الانتهاء وليس المقصود في المماثله هي مماثله العدد وانما المقصود به المماثله في حصول العلم. فالطبقه الاولى التي نقلت خبر وفاه الشيخ عبد الحميد المريد هي عدد كثير جدا من الناس الذين شاهدوا شخصا جنازه الرجل وعلموا قطعا وانتشر الخبر انتشارا ذريعا انه قد توفي ونقل الى ربه. هذا العدد لا يمكن ان نحصيه او نحده بعدد معين. هذا الخبر نقلته هذه الطائفه الاولى وهذه الطبقه الاولى نقلته الى طائفه مواليه الى عدد اخر من الرواد يلون هذه الطبقه وليس من الشرط
ونبدا الاخوه الاخوه الهام نتيجه قبل قليل والملاحظة المتعلقة بالموجود في
فإذا وكان الشرط الثاني كان مستند هؤلاء الرواة الذين نقلوا هذا الخبر مستند انتهائهم والحين وهذا هو الواقع فعلا. فخبر فحادثة وفاة الشيخ هي حادثة حسية لاحظها كثير من الناس. إذا لما توفرت هذه الشروط الثلاثة عدد هائل من الرواة حصل به اليقين القطعي أن الشيخ قد توفي ثم هذا العدد نقله عدد آخر مثله في حصول العلم وليس مثله في العدد. والشرط الثالث أنه كان مستند الطائفة الأولى التي انتهى إليها الخبر مستند انتهائهم الحس والمعاينة ثم هذه الشروط الثلاثة أوردت النتيجة وهي أنه صاحب خبر هؤلاء الرواة الذين نقلوا هذا الخبر صاحب نقله إفادة العلم القطعي بصدق هذا الخبر. فإذا المحدثون أمام واقع ملموس في أنواع الأحاديث التي ذكروا لهم. المحدثون يلاحظون أن ثمة من الأحاديث أحاديث رواها جمع غفير جدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الجمع الغفير نقل هذا الخبر إلى من بعده من التابعين وهذا الجمع الغفير من التابعين نقل هذا الخبر إلى من بعده من الجمع الغفير جدا من أتباع التابعين وهكذا. فإذا الوقت يقول قائل هل الشرط الإسلام هل الشرط من الاتصال؟ لا القضية هي أوسع من ذلك. فمثلا خبر وفاة الشيخ ينقله الكثير من الناس وربما ناس عوام حضروا هذه الحادثة وعاينوها وليسوا في العير ولا في النفير ليس عندهم ضبط ولا إتقان وربما أجانب كبار في السن وربما أي طفل من الأطفال يسأله عن هذا الخبر فإنه يجيبك أنه خبر صحيح وأن الشيخ مضى إلى ربه فضلا عن كثير من الأطفال الذين من الدارسين والباحثين وغيرهم من المؤرخين الذين ليسوا المسلمين يعرفون مثل هذا الخبر. فالمتواتر لا ينظر فيه إلى هذه القضية قضية الإسلام قضية الاتصال لكن يراعى قضية هامة وهي خلو هذه الصورة من الرواة الكذابين والضعين والدجالين والسلمة الذين يطلبون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ويطلبونها ويهمون الناس أنها لها طرق كثيرة جدا وهي في حقيقة الحال لها طرق لها طريق واحد. فإذا الحديث المتواتر تراعى فيها قضية الاتصال والانقطاع وغير ذلك، لأن هذا العدد الهائل من الرواة الذين عاينوا في الطبقة الأولى هذا الخبر قد انتشر بينهم هذا الخبر انتشارا ذريعا ونقلوه إلى من بعدهم، وهؤلاء نقلوه إلى من بعدهم، فحصل العلم القطعي الضروري على أن هذا الخبر صحيح ومطابق لواقع الحال وواقع الأمر. فإن هذا واقع موجود عند المحدثين، كثير من الأحاديث يقول الرواة بمثل هذا النقل، فسن المحدثون لما لاحظوا هذا التسامح وهذا التواتر في نقل الخبر سموه حديثا متواترا. والملاحظ ايضا ان كثيرا من تعاريف المحدثين لانواع علوم الحديث لها ارتباط وثيق جدا بالتعريف اللغوي لذاك النوع، فلما لاحظوا التواتر في مثل الحديث المتواتر والتواتر هو التكاثر لاحظوا فعلا ان كل طبقه من الطبقات نقلت وتواترت وتتابعت على نقل هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا كل طبقه فعلت سموا الحديث المتواتر حديثا متواترا. فإذا هذا من صورة تقريبية للحديث المتواتر. الحديث المتواتر هو ما نقله جمع بطيء جدا من الرواة يستطيع أن يحصل بينهم تواتر أو تواتر. هل يمكن أن يتفق الطبقة الأولى التي عينت وفاة الشيخ عبد الحميد، هل يمكن أن يتفق على الكافر أو يختلق الكافر؟ لا يمكن ذلك، لا يمكن ذلك. إذا هذا هو السبب في اشتراك أهل العلم أن يحضروا الخبر لاحظ فيها العلماء واقعا ملموسا من مجموعه من الاحاديث النبويه توفرت فيها مثل هذه الشروط. اذا السائل يقول نعم، لماذا قيدوا بانتهاء الجزء؟ نعم، لان الشيء الحسي غير الشيء النظري الذي ينبني على الاستدلال والقضايا الفرعونيه وغير ذلك. كان مثل العلماء في قول الفلاسفه الذين ادعوا قدم العالم فانهم استندوا الى شيء يحتاج الى برهان امتداد خلال الشيء الظاهر الموجود الذي تذكره العلوم وتسمعه الاذان. او سال السائل فقال الذي توفر الخبر انه قائد يرفع بين القرنين، قلت يا اخي هذا الخبر لم ينتهي امتداد انتهائه منذ كل الحس. هل شاهدنا بمعلومنا، هل شاهد الناس بمعلومهم من دام الفرقة القمر مثلا؟ من ما نقوله إلى ذلك عن طريق الآلات التلفزيونية وغير ذلك. فانخرط الشرط التواتر في مثل هذه القضية، فلم يكن متواترا لأنه لم يكن منتهى، لم يكن منتهى بانتهاء هؤلاء الناقلين الذين نقلوا هذا الخبر. الحس لم يعاينوا الناس حسا بأبصارهم ولم يذكروا هذا على القمر وهكذا. فإذا أعود بهذه المرضية الشكر انتبه المقصود مقصود المرضيين الحديث المتواتر. ويلاحظ المحدثون أيضا أنواع أخرى من الأحاديث، يلاحظون حديث ما انفرد بروايته راوي ما بخلاف الأحاديث المتواترة حديث متواتر. راوي ما انفرد بروايته هذا الحديث من سائر الرواة فيسمونه أزيزا، أو يلاحظون أن حديث ما انفرد بنقله راويان في كل طبقات السند ولا يتم العدد عن ذلك، او انفرد فقط راويان فقط في روايه نقل هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فسموه هذا عزيزا، لانه من العزه في المكان ان ينفرد راويان نحن الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، او ينفرد راويان فقط ولو في طبقه واحده من طبقات السند فسموه حديثا عزيزا، لانه من النبره في المكان ومن العزه في المكان ان ينفرد راويان في حديث الناس او طبقات من طبقات السند، لان العاده تقتضي ان ينقل حديث رسول الله وتتوافر منهم على نقله ونشره وبلاغ تبليغه للناس، فسمى هذا الحديث عزيزا. ثم لاحظوا ان سنه الاحاديث رواها ثلاثه عن ثلاثه عن ثلاثه، او ثلاثه عن اربعه عن خمسه، او ثلاثه عن سته عن عشره، او ثلاثه عن اربعه عن خمسين. المهم فسموه حديثا مشروعا لانه نقله عدد من الرواه لا يقل عن ثلاثه، ثلاثه فعشت في كل طبقات السند ما لم يصل العدد الى عدد التواتر. فطبقوه من ناحيتين، من ناحيه العلميه ومن ناحيه من الناحيه العلميه ان لا يبلغ هذا العدد حد التواتر، ومن الناحيه الفكريه ان يكون فقط ثلاثه روايات. فاذا لا نستغرب لما يكون المحدثون ويحددون مثل هذه المصطلحات العلميه في المتواتر والمشهور والعزيز والغريب، لانهم امام واقع من النور ووقعت اليه الروايات فقال فيها عدد هائل من الروايات يستفيد معه التوافق والتوافق على اختلاف هذا الشرع الكريم. وهكذا المشهور والعزيز
الله عليه ولا أحد من المسلمين يصلح الأمر لو علمنا إن شاء الله تعالى. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن حجر الأسقلاني رحمه الله تعالى: ثم ذهب الإيمان شهوة في فصل كما قلنا: الأول فرض المطلق والثاني فرض الوجود ويحل إطلاق الفرض عليه. وأمر الآحاد بن العزم صلاة الفرض.
تقدم أيضا من مشرح هذه العبارة أن الرابع هو الغريب والأول أحد. تحدث عن الحديث الغريب وقلنا أن الغريب هو من خرج بالله في راعي وليس طلبا منهما بقاء التمر، لا يزال من الوالد شخص واحد لأن هذا الوقت وقع تفرغ المؤمنين من الناس. المحدثون عندما يعرفون أن ثمة أحاديث خرج بالله في راعي واحد فلم يروي هذا الحديث إلا راعي واحد فسموه حديثا غريبا. هو أشبه ما يكون بالرجل الغريب المسافر الذي يسافر لوحده أو يسافر ويمسح ناحية غريبة وحده دون سائر إخوانه من المسافرين، فسمه الغريب غريبا لأنه راى الواحد انفرد برواية هذا الحديث عن روى انفرد برواية هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فسموه غريبا وهو من أحاديث الآحاد. فإذا قال وراجع الغريب وكلها سوى الأول المتواتر كلها حديث الآحاد. ثم قال وفيها المقبول والمردود بتوقف الاستجابة لها على البحث عن أحوال رواتها جهود الأول، أي أن أحاديث الآحاد اثنان، منها ما هو مقبول ومنها ما هو مردود. مقبول لأنه توفر فيه شروطه الصحة من الضبط والإتقان والعدالة والاتصال وعدم الشذوذ بعد العلة كما سيأتي بيانه، ومنها المردود بسبب وجود طبق الماء في إسناد الماء بسبب وجود طعم الماء في راوي الماء. فإذا الأحاديث متواترة الحديث متواتر إذا توفرت فيه الشروط المعتبرة التي ذكرها العلماء سابقا فهو حديث مقبول وهو حديث ثابت مقبول صحيح يوافق الخبر الخبر يوافق وقع الحال وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نطق بمثل هذا الحديث وخرج من شكلين كريم نسيم. فالنوع الأول وهو المتواتر هو حديث ثابت صحيح توفرت فيه شروط المعتبرة. وأما النوع الثاني وهو المتواتر هو الآحاد فينقسم إلى قسمين، منه ما هو مقبول ومنه ما هو مردود. فهناك أيضا مشهور صحيح وهناك مشهور حسن وهناك مشهور ضعيف وأيضا نفس الشيء بالنسبة للعزيز والغريب. فإذا الآحاد قسمان، منه ما هو مقبول لتوفر شروط الصحة فيه القبول ومنه ما هو مردود لعدم توفر شروط حديث ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نحره العبد الغالب عن مثله عن مثله إلى مثله من غير شذوذ ولا عبء وشنو ما فيه شروط الصحة من الاتصال والأداب والظلم والإتقان وعدم الشذوذ وعدم العلة فإننا مسلمين وإن المحدثين في هذه ذات الفقهاء يقدر في قلوبهم أن الحديث فاعل وقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا قطعيا لا شك فيه ولا نية فيه أن الحديث مبني على الآحاد وأنه لا يقبل بحديث أحد الآحاد وإنما يقبل بها المحكام فإنها تثبت في الكتابية لم يعرف السلف الصالح لم يعرفها لم يعرفها السلف الصالح لكننا نسلم لحديث رسول الله وأكثر بنفسه حجة بنفسه من كل الأحكام والعقائد وما فرق بين وما فرق الوقاية بين الكتب من الأحكام والعقائد فقد أشهد أن تكون هذا الأولى عليه ثم قال ابن حجر وقد يمنع فيها ما يريد من أن الله بقرائنا الأحكام وقد بينا ذلك فيما سبق في الدرس الماضي ثم قال ابن حجر كما قال القول قال الأخ ثم الغرابة إلا أن تكون في أصل السند ثم العرض إما أن تكون في أصل السند أو لا فالأول فرض المطلق والثاني فرض مثل ويكون مطلق الفرضية عليه ثم دخل في الأخبار الآحاد إذا يتحدث المؤلف الآن بحجر عن الحديث الغريب يقع للمحدثين هذا النوع من التحديث وهو أنهم يلاحظون أن راويا ما من رواة الحديث انفرد بنقل هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقال لم يروي هذا الحديث إلا فلان لم يروي هذا الحديث إلا فلان هذا شيء غريب شيء غريب جدا أن يفرد راوي هذا الحديث ما لأن العادة اقتضت أن ينشر حديث رسول الله وأن ينقله الجمع عن الجمع والاثنان عن الاثنان والثلاثة عن الثلاثة وهكذا فلما انفرد به راوي واحد سمى محدثا هذا الانفراد سموه حديثا فردا سموه حديثا غريبا ويلاحظون ايضا لهذا المعقد ان هذا الحديث قد ينفرد به راوي ما فلا اشكال يسمى فردا مطلقا اي يسمى فردا وقد يلاحظون ماذا يلاحظون انه انفرد به راوي واحد من الثقات ثقة بروايته هذا الحديث دون سائر الثقات المشاهير فانفرد برواية هذا الحديث من الزهر محمد بن مسلم بن شهاب الزهري وهو من الثقات لا زهر مشهور انفرد الزهري في نقل هذا الحديث انفرد الراوي ثقة في نقل هذا الحديث فهنا هذا الانفراد وهذه الغرابة هي نسبية بالنسبة إلى الثقة أي انفرد راوي ثقة بنقل هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم هذا فرض نسبي أي انفرد انفرادا بالنسبة إلى الثقة فلم يروي هذا الحديث من الثقات إلا راوي واحد هو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ويلاحظون مثلا أنه يلاحظون أيضا أن يقع عندهم أن هذا الحديث لم يروه من البصريين الا لم يروي هذا الحديث الا البصريون عن الحجازيين اي فوقع الانفراد هنا انفرادا نسبيا اي جنوب الوقت بالنسبه لروايه الحجازيين عن البصريين او الجمالين عن الحجازيين فاذا المحدثون لاحظوا اولا انفراد راوي ما بحديث ما فسموه غريبا وسموه قريبا ثم لاحظوا ماذا لاحظوا ان هذه الغرابه وهذه الفرضيه قد تقع في اول الاسناد وتقع في اثناء الاسناد وتقع ماذا؟ تقع بالنسبه الى راوي معين فيه نسبه معينه على وهي الثقه فيعتبر فرضا نسبيا. اذا الفرض الانفراد في الحديث انما يقع في اصل السند واصل السند رجع المحدثون بانه منتهى السند الى بيته الصحابي وهذا ما كان اليه الحافظ بن حجر فراى ان الفرض المطلق هو من فرض به صحابي ما في منتهى السند فان فرض صحابي ما كابي هريره في روايه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وان رواه عنه عدد غفير وشبه غفير من تلاميذه من التابعين فان العلماء ان ابن حجر رحمه الله يسمي هذا الفرد يعني بنسميه فرد مطلقا، بنسميه فرد مطلقا، وان كان كثير من الاخطاء من جهات العلماء يعتبرون الفرد المطلق هو الحديث الذي فرد به راوي لا خير لم يروي هذا الحديث الا فلان، ان فرد بروادي راوي واحد. فنقول هذا هو الفرد المطلق، الفرد المطلق ما هو الفرد المطلق؟ اي غير المقيد بقيد ما، الفرد المطلق هو الفرد غير المقيد بقيد ما، واذا قلنا الفرد المطلق احذف كلمه المطلق وقل الفرد، الفرد المطلق اي هو الفرد واحذف منه كلمه المطلق فيصير الفرد، فيصير الفرد، فالفرد المطلق ومن الفرد والمحسوبون يكون الفرد على الفرد المطلق وهو كرام راوي ماذا حديث ماذا يقال لم يروي هذا الحديث الا فلان فهو كرام مطلق اي لم يخرج بنسبه ما لم يخرج بوجه ما لم يخرج ببلد ما وهكذا فاذا نعم فاذا هذا هو الفرق بين الفرد هذا الفرد بين الفرد المطلق والفرد المطلق اذا الذي عليه الكثير ان الفرد المطلق هو كرام راوي ماذا حديث ما فإذا فرد راوينا بحديث ما سمي أي فرد راوي كما أرسل سمي الفرد فرد مطلقا أي احسن منه كلمة المطلق وقل الثالث سمي هذا الفرد وهذا العليم فرد مطلقا واحد منه كلمة المطلق وقل الفرد ما هو حكم الحديث الفرد الفرد مطلق ما حكم الراوي يسرد برواية الحديث ما كان يرويه فلان لم يروي هذا الحديث إلا فلان واحد هذا فلان الراوي إن كان ثقة صحيح وإن كان متوسط الحال تحدثه حسن وإن كان الراوي متكلما فيه ضعيف أو جاهل فالحديث مرغوب ضعيف أو مرغوب إلى غير جانب فإذا حكم الحديث الفرد المطلق أو الفرد كما يسمى هذه الأسرين حكمه الصحة أو الحكم أو الضعف أما الفرد المسلم وهو الذي وقعت الفردية فيه بالنسبة لمدة معينة كثيرة فإنما لم يروه من الصغائر إلا فلان ولكن يعود هذا إلى حكم الحديث المطلق صار الفرد المسلم في هذه الحالة كالفرد المطلق إذا فرد ثقة ما بحديث ما فقال المحدث لم يروه من الصغائر إلا هو صار الحديث المسلم هذا الفرد المسلم مشابها للحديث الفرد المطلق لماذا لأنه لما فرد به لم يروه من الصغائر إلا فلان عدنا إلى قضية الهدى وهو لم يسرد به إلا راوي ما قلنا الفرد المطلق وهو ما قيل فيه لم يسرد لم يروه إلا فلان هي القدر والحسن والضعف فإن كان ثقة فالحديث صحيح وهذا هو الفرد المسلم في حقيقة الحال فإن هذا هو الفرد المسلم يعود إلى الفرد المطلق وهكذا إن قال لم يسأل به إلا البصريون عن التجاريين أو سمي فردا مسليا فردا مسليا وتطابق عليه أيضا نفس الأحكام من الصحة والحسن والضعف إذا الحديث الفرد بالإطلاق من غير قيد الحديث الفرد بالإطلاق من غير قيد بالإطلاق من غير قيد أي الفرد هكذا الفرد هو مثلا به راوي واحد وإن تعددت الطرق إليه وإن تعددت الطرق إلى هذا الراوي الذي فرد بهذا الحديث فلا إشكال فهو حديث فرد وحكمه أنه إذا كان الراوي ثقة رابطا كان الحديث صحيحا وإن كان متوسطا في الضبط والحفظ كان الحديث حسنا وإن كان غير رابط كان الحديث مردودا فلا يشهد أما الفرد المسلم وهو المقيد بنسبة خاصة معينة فإن أن يقال لم يرويه ثقة إلا فلان وهذا حكم وضع أي حكم الحديث الفرد المطلق لأن غير الثقة لا تعتبر روايته فكأن الثقة انفرد به انفرادا مطلقا وإما أن يقال لم يرويه عن فلان لم يرويه عن فلان إلا فلان لم يرويه عن فلان إلا فلان وهذا طبعا يعتبر فيه من الروايات الأخرى فإن كان الكتاب صحيحا فهو حديث صحيح ولهذا فغيره كما شاذا وهكذا وإما أن يقال في الفرد المسلم هذا الحديث من أفراد المسلمين مثلا وهذا حكم الفرد المطلق الآن أستوعب حتى من الوقت من الوقت نجاهد بشكل مدهش الغالب فلما أطلعنا مضى علينا الوقت ولما أطلعنا حكينا عدم السؤال وأرجو أن أنكم تعرفون من المقبولين الفرد وخلاصته أن الفرد قسمان أن الفرد هو من فرد به راوي ما لرواية هذا الحديث فإذا انفرد راوي ما لرواية هذا الحديث فقال المحدثون لم يرويه إن فلان كان الحزين فردا فرد عين وإن كنت حدث منه كان ثم كفر فردا وحكم ما فعل به الراعي وحكم الذي إذا فعل به راعي الناس إذا كان فقدا فهو صحيح وإن كان متردد الحال يفضل القاس فهو حسن وإن كان متكلم فيه ضعيف جدا كذاب أو ضعف أو كان ضعيفا فهو حديث مرضوض ضعيفا أو ضعيف جدا أو موضوعا أو مختلفا مسموعا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا هو الفرض فهذا هو الفرض المطلق وإن شئت تلك الفرض ويقيدها الحافظ ابن حجر لما كانت الفرضية توجب لشرعه في منتهى السند وهو الصحابي فإذا فرض الرجل وأبي هريرة برواية هذا الحديث سمي الحديث فرضا مطلقا أو فرضا وإن رواه عنه الجمع الغفير من التابعين من الأخيار أما الفرض منه فهو ما كان الفرضية فيه بمدة معينة كالتوقيت فيقال من غير الاعتقاد وهكذا نعم يسالون فرض اذان قال ثم غرابه الا ان تكون في اصل الفرد اي تكون عند الصحابه من يمتلك الصحابه بروايه هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسمون الغرابه فرضا مطلقا او فرضا او فرضا وهذا الشيء يسميه فرضا مطلقا فهو الفرض لكن غير العلماء يفرضون الفرض المطلق على كل عارض انفرد بروايه حديث ما فاذا انفرد لم يروه الا فلان فهذا الانفراد في الانفراد سواء كان الانفراد من الصحابي او كان من التابعي او كان من تابعي وهكذا فانهم يسمون هل الفرضيه هذه فرضيه مطلقه او كما قلنا يسمونها فرضا فالاول الفرض المطلق اي علو متنجم علو متنجم بنسبه ما والثاني الامور الثانيه من الغرابه الفرض المطلق او العلم المطلق ويقل اطلاق الفرضيه عليه فالفرض المطلق كقول نذره من الحساب إلا محمد بن مسلم الحسين الزهري يقل عند العلماء أن يسمونه فردا وإن لو سمونه ماذا غريبا يسمونه غريبا فهو حديث غريب من حديث الزهري ولا يقولون فردا من حديث الزهري لكن يوجد مثل هذا الاستعمال عند بعض العلماء بأي معنى ويقل إطلاق الترجمة عليه أي إطلاق الترجمة على حديث الفرد المسلم هو شيء قليل عند العلماء ثم نقل ان الحافظ ابن حجر الى بيان الحديث الصحيح بعدها قال رحمه الله تعالى وخبر الاحاد لخلق عبد الله من فرق من فرق السنه غير معلم ولا شاذ هو الصحيح بذلك وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الارقام
إذن قال الحافظ ابن حجر وخبر الآحاد بنقل عبد الله بن فرد من فرق السند غير معلم ولا شاذ هو الصحيح بذاته يبين الحافظ ابن حجر رحمه الله في هذه الفقره من مدة كتابه يبين نوعا مهما من انواع علوم الحديث وهو الحديث الصحيح فالحديث الصحيح كما رواه اهل العلم هو ما اتصل اسناده لنقل العبد الضابط عن ابنه الى منتهاه من غير شذوذ ولا عله وما اتصل اسناده بنقل العبد الضابط عن ابنه الى منتهاه من غير شذوذ ولا عله قال ابن حجر وخبر الاحاد بنقل عبد الله بن فرد متصل السند غير معلم ولا شاذ هو صحيح لذاته يبين الحافظ ابن حجر رحمه الله في هذه الفقره من مده كتابه يبين نوعا مهما من انواع علوم الحديث وهو الحديث الصحيح فالحديث الصحيح كما عرفه اهل العلم هو ما اتصل اسناده لنقل العبد الضابط عن ابنه الى منتهاه من غير شذوذ ولا عله وما اتصل اسناده بنقل العبد الضابط عن ابنه الى منتهاه من غير شذوذ ولا عله قال ابن حجر وخبر الاحاد بنقل عبده اي وخبر الاحاد الكامل والحافظ والوالد
والواعد هو خبر الأحد، يقول خبر الأحد الذي حصل بنقل العلم كان نفسه عن الصحيح الثاني لغير المعلم والاستاذ ما هو الخبر؟ هو التحقيق بذاته، هو التحقيق بذاته، كأنه قال التحقيق بذاته هو الأدب الذي نقله علم كان مضحي مستقل السند غير معلم ولا استاذ، وانما كان صحيحا بذاته لانه امتثل بما توفرت فيه من الشروط عن وجود شروط اخرى او قرائن اخرى بقوله والاشاره بهذا الى فهذا الكلام يخرج الحديث غير صحيح بذاته وهو الصحيح بغيره، فالتعليم بذاته الذي توفرت فيه شروط معلومه توقع فيه شروط معلومة عند المقدمين هو الصحيح الصحيح الذي توقع فيه هذه الشروط تعتبر صحيحا لذاته. قال بنقل العلم فهذا هو أول شرط من شروط الحديث الصحيح وهو العدالة، هذا هو شرط من شروط الحديث الصحيح وهي العدالة، وهي العدالة وهي ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة. العدالة هي مجموعة من الصفات تحمل صاحبها على ملازمة التقوى واجتناب المروءة، واجتناب المروءة والتقوى لعدم تعرفها للعلم، منهم من عرف قال لا تجعل بيننا وبين الله مثالا تقيم كان من معصية الله تبارك وتعالى، تقيم من معصية الله تبارك وتعالى، ومنهم من قال وهو شريف من المروءة أيضا العالم المستنزين وعباد القانون اذن اليوم الاخير وهكذا. فاذا الشرط الاول من شروط الحديث الصحيح ان يكون النقل الذين نقلوا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه وجوها فيهم تقوى وفيهم صلاه وفيهم عداله وفيهم مروءه، ناس فيهم مروءه وهي انهم لا يقومون بافعال تخل بمروءتهم، لا يقومون بافعال تخل بمروءتهم، وهكذا كان شأن رواة الحديث الصحيح، كانوا رواة عدولا اجتمع فيهم التقوى، فكانوا رجال التقوى صالحين ولكن فيهم عباده يرجو فيهم اخلاق ويرجو عباده، وفيهم مروءه لا يرتكبون اشياء تخل بمروءه الراوي الذي يروي الحديث ويرسله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا ما لم يكن من حجر خبر الآحاد بنحو علم، فالعدالة هي أول شرط من شروط الحديث الصحيح، وطبعا خرج بقوله العدل خرج بولد الكافر والمبتدع خاصة إذا كان داعيا لبدعته، وقوله لو كانت له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة، فهم يشترطون الملازمة، فلا يمكن أن يكون الراوي تقيا من صاحب المروءة يوم من الأيام يتقي الله يوما ويعصيه أياما، أو يتقيه أياما ويعصيه شهورا، أو يتقيه شهرا ويعصيه أعواما، أو هكذا في المروءة يشترطون الملازمة في هذين الوقتين وهي التقوى والمروءة، أن يلازم الراعي ملازمة دائمة لتقوى الله تبارك وتعالى ويجتهد اجتنابا جاء فيما غير منقطع لما يحب للمروءة. كان مقصدي وهذا هو الشرط الثاني أن يكون هذا الراوي مرافق عند كونه عدلا، ومرافق عند كونه عدلا يشترطون أن يكون ضابطا، أن يكون ضابطا لحديثه، وضبط الإسلام ضبط صدر وضبط كتاب. وكان يشوف هذا أيضا الحافظ ابن حجر هنا بقوله كان مرضي وإنما لم يكن ضابطا بنفس عدم ضابط، قال العلماء إشارة منه رحمة الله عليه إلى الدرجة العليا من الضبط، إلى الدرجة العليا من الحديث الصحيح، فكلما قوي مرتبة راوي الحديث الصحيح، فإذا كان جدلا في الحفظ، جدلا في الإتقان، جدلا في الضبط والإتقان، كان الحديث في أعلى درجات صحة، وكلما نقص الأمر عن هذه الدرجة كان ثقة ضابطا، أي أن الحديث اشتمل وصف الصحة لكنه دون مشيلة فيه جدلا في الحفظ، لذلك قال الحافظ بن حجر رحمه الله عليه كان من الضبط، لذلك قال كان من الضبط. أما الضبط إذن هذا الشرط الأول هو العدالة وهي مجموعة من الصفات تحمل صاحبها على ملازمة التقوى واجتناب ما يحد من المروءة. والشرط الثاني أن يكون الراوي فاضلا، والشرط الثاني أن يكون الراوي الشرط الأول أن يكون عدلا، والشرط الثاني أن يكون ضابطا ولا يشترط فيه كلام أن يكون كلام، وإنما أن يجب بقدر هنا لقوله كان من ضبط ذكر قيده بكان الضبط يشار الى مكه بدر هي سيدا. الشرط الاول ان يكون الراوي عدلا، والشرط الثاني هو العدل والعدل والعداله هي مجموعه من الصفات من صاحبها الاجتهاد لا يحل بالمروءه ولا يحل بالتقوى. فاذا هذا الشرط الثاني. والضبط كما قال العلماء هو قوه حافظه والوجه الدقيق وحسن الادراك في تحريف الامور والثبات على الحفظ وصيانه ما كتب منه التحمل والسماع الى حلف الدين والاداء. فاذا هذا هو الضبط. فاضافه الى كون الراوي عدلا لا بد ان يكون ضابطا والضبط هو قوة الحافظة والوعي الدقيق وحسن الإدراك بتفريط الأمور والثبات على الحفظ. فحيثما في أي وقت ما في زمن ما طلب منه السرد الحديث فإنه يسرده لنظمه وإسناده. والسبب في ذلك هو قوة الحافظة وقوة ملكة الحفظ الذي أوتيها هذا الحافظ. السبب في ذلك هو قوة الحفظ وأيضا كثرة المذاكرة التي نبهنا عليها سابقا. ومن الأسباب أيضا على هذا الاستعاذ الجائز في أي لحظة من اللحظات التي يطلب فيها من نظام السرد الحديث الثاني ومثله هو تكرير النظر في كتبهم التي تقيدوا فيها الحديث. فهي أسباب ثلاثة: قوة الحافظة، والسبب الثاني هو التكرار الحافظ من هؤلاء في المذاكرة، والسبب الثالث هو كثرة النظر في كتبهم التي استوعبوا فيها الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والشرط الثالث قال ابن حجر متصل الإسناد أن يكون الحديث متصل الإسناد، أي لا يكون الحديث منقطعا. فإذا لم يتصل الإسناد كان الحديث غير صحيح لأن لم يسمع راوي من الراوي الذي يرويه، كالاتصال وجماع كل راوي من الراوي الذي يرويه. فإذا سمع كل راوي من الرواة حديثا ما واتصل هذا السند في كل طبقات السند كان الحديث حديثا صحيحا طبعا على الوجه شروط أخرى للحديث الصحيح. وقوله متصل السند خرجت به مجموعة أنواع من الأحاديث الأخرى التي لم تتوقف فيها الاتصال، وهي طبعا المنقطع والمعضل والمعلق والمرتب والمجلد. فهذه الأنواع لم يتوفر فيها شرط اتصال. فالمنقطع وهو ما سبق من إسلامه رواه فأكثر لا بلاد التوالي لم يتوفر فيه شرط اتصال. والمعضل هو ما سبق منه راويا على التوالي ما سبق منه راويا فأكثر لا من شرط التوالي. والمعلق هو ما حدث من رواية إسلامه راوي أو عدة روايات، وكان هذا الحدث بسبب بسهم من المصنف. والمرسل هو ما سقط المرسل من فوق كتاب المسقط، هو ما سقط منه الصحابي او ما سقط منه من فوق التابعين سواء كان التابعين تابعين صغيرا او كان تابعين كبيرا وهكذا المجلد. فهذه الانواع الخمسه وهي المنقطع والمعضل والمرسل والمعلق والمجلد لم يتوقف فيها الاتصال نعم. الضبط كما أيضا فيها يقسمه العلماء إلى قسمين: ضبط صدر وضبط كتاب. ضبط صدر وضبط كتاب وضبط الصدع رسم العلماء بأنه هو أن يثبت الراوي ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره في أي وقت من الأوقات طلب منه إيراد هذا الحديث سندا ونظما. الحديث هو موجود في ذاكرته، لكن بمجرد ما يطلب منه طالب أو يذكره مذكر بحديث ما بنبي ما بشيء من الحديث بفقرة من الحديث أو يذكره بسند ما فإنه يستحضره من قوة الحافظة. فهذا هو الرفض الصدري، وهو أن يثبت الراوي ما سمعه من الحديث إلى حين تبليغ هذا الحديث وأدائه. ورفض الكتاب هو صيانته لرغم أن يصون أن يقبل هذا الحديث الذي قيده في كتاب ما أن يصونه صيانة كاملة تامة فلا يعرضه لغيره من الرواة ممن يمكنه أن يدخل في حديث هذا الراوي الموجود في هذا الكتاب، يمكن أن يدخل عليه حديث في حديث، أو يمكن أن يكشف شيئا أو يزيل شيئا أو يحذف شيئا أو ينكر شيئا، بل هو راوي متحفظ في جبره وصدره، فيستحضر الذي ذكر قبل من ذلك ويستفيده ويرويه في أي سند ونحن في أي وقت من الوقائع، ويحفظه ويضبطه ويكونه أيضا في كتابه، فلا يمكن غيره لا يمكن غيره من هذا الكتاب الذي قال هذا الحديث الذي سمعه عن شيخه. إذن هذا هو الشرط الأول العدالة، والشرط الثاني هو الربط، والشرط الثالث هو الاتصال، والشرط الرابع عدم العلم، والشرط الخامس عدم الشذوذ. عدم الشذوذ والعلة في اللغة، والشرط الرابع هو العلة، أن يحمل هذا الحديث من علة من العلة المعروفة بالعلة العلماء، والعلة اللغة ليس فيها علة وما هو والجراح التي علة خفية قادحة، لا فيه علة خفية قادحة، وهذا الشرط من أساس أن تكون العلة خفية، أما إذا كانت العلة ظاهرة فلا يسمونها حديث معلول، فلا يسمونها حديث معلول، لأنه حديث معلول عند الصادق والمحدثين. قال العلماء العلة هي سبب يفتح في صحة الحديث ظاهر الصحة والخروج من العلة، ولا تظهر هذه العلة الخفية إلا المتبحر في هذا العلم المتخصص في هذا العلم في هذا الفن، وهم العلماء أصحاب الجهاد والمسلمون الذين مارسوا هذا الفن ممارسة طويلة، مارسوا هذا الفن ممارسة طويلة، فيستخرجون العلة الخفية حيثما كانت ومهما كانت، وهي من مبادئ العلة الشرط الرابع لا يكفي فقط أن يكون الراوي عدلا وأن يكون ضابطا وأن يكون الإسناد متصلا بالسماع وأن لا تكون فيه عدة شرطية، بل هناك شرط آخر مع تعرض هذه الشروط الأربعة، أن يكون هذا الراوي الثقة الرابع الذي استقبل الإسناد والحديث أن لا يشد برواية هذا الحديث، أن لا يشد برواية هذا الحديث فيخالف غيره من الثقات في رواية الحديث فيرويه الثقات بشكل ويرويه هو بشكل آخر. فالشذوذ هو مخالفة الراوي لمن هو أولى منه ثقة أو عدلا، فالراوي الثقة إذا خالف من هو أوثق منه في رواية الحديث سمي الحديث شاذا، وإما أن يخالف عددا من الرواة فمثله في الدرجة والثقة والضبط والإتقان، فإذا خالف مجموعة من الرواة في رواية هذا الحديث عن الشيخ المذكور عن شيخ يفهم الرواة يسمون هذا الحديث شاذا، فالشاذ إذا هو رواية الله المقبول، وكل المقبول يشمل ما كان ثقة وصدوقا ويشمل ما كان صدوقا وثقة مخالفا من هو أولى منه عددا أو ثقة، فالصدوق إذا روى الثقة فهو أولى منه الثقة، أو الثقة خالف منه الجدل والصدق والإتقان، أو الثقة إذا خالف مجموعة كبيرة من الرواة من زملائه الذين حضروا عن شيخه فرأوا الحديث بشكل ما ورواه هو بشكل ما. فإذا هذا هو الحديث الصحيح الذي ذكره العلماء. إذا الشرط الأول هو الاتصال، والشرط الثاني هو العدالة، والشرط الثالث هو الضبط، والشرط الرابع هو عدم الشذوذ، والشرط الخامس هو عدم العلة. فهذه هي شروط الحديث الصحيح التي ذكرها العلماء. نعم. ومن تطبيق مثلا نقول من الاحاديث الصحيحه وهي من كثره في مكان، وهي من كثره في مكان
قال البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن ابيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ترعى في المغرب بالطور. فهذا الحديث حديث صحيح لانه ظهر فيه شروط الصحه. فالراوي الاول وهو البخاري طبعا هو الامام جبل بن حمد الوقار. الراوي الثاني هو عبد الله بن يوسف هو ثقه مسلم هو ثقة مسلم ومالك بن انس وايضا الامام الحافظ ومحمد بن شهاب الزهري تقريبا حافظ متفق على جلالته واتقانه ومحمد بن جبير ايضا الامام ثقه وابوه جبير بن مطعم هو صحابي جار القنطرة صحابي الثقه وصحابة جار القنطرة. فاذا توفر الشرط الاول وهي عدالة رواة هذا الحديث. فرواة هذا الحديث رواة عدول ضابطون توفر فيهم العدالة وتوفر فيهم الضبط. ثم هذا الحديث غير مشاهد لأنه لم يشد فيه أي راي من رواته وأيضا ليس فيه غلة. خال هذا الحديث من أي غلة فإن فيها أن هذا الحديث صحيح لتوفر جميع شروط الصحيح لتوفر جميع شروط الحديث الصحيح. ثم قال وتتفاوت ركبه بتفاوت هذه الأوصاف تتفاوت ركبه بتفاوت هذه الأوصاف. الضمير في قوله ركبه يعود إلى أقرب مرفوع وهو الحديث الصحيح. فأقرب مرفوع هو الحديث الصحيح تتفاوت ركبه ودرجات هذا الحديث الصحيح بتفاوت هذه الأوصاف. فمن كان جبلا في الحفظ والإتقان والدقة فحديثه في أعلى درجات الصحيح ومن كان دونه في الضبط والإتقان فأيضا تنزل مرتبة هذا الحديث عن مرتبة من هو أعلى منه. فما قيل فيه مثلا طلقة الناس هو أولى مما قيل فيه ثقة وما قيل فيه ثقة ثقة بالتكليف فهو أولى مما قيل فيه ثقة. والمقصود أن ما كانت رواته في الدرجة العليا من عدالة وفق وسائل الكتاب التي توجب الترجيح كان أصح مما دونه وإن كان يشمله جميعا وصف الصحيح ويحتاج إلى هذا خاصة في باب الترجيح في باب التعارض والترجيح لأنه كما سيأتي إن شاء الله إذا تعارض نصان وجد أن يصار الجمع بينهما بوجه من أجل الترجيح المعلومة من العلماء فإن تعذر الجمع بوجه من أجل الجمع بين هذين الحديثين المتعارضين ظاهرا سير الى النفس الى علم المتقدم من المتاخر فيحكم المتقدم بانه ناسخ فيخبر ويحكم المتاخر بانه ناسخ والمتقدم بانه منسوخ. فاذا جهل التاريخ سير الى الترجيح ويرجح بين الحديثين المتعارضين ظاهرا اللذين تعذر فيهما الجمع وتعذر فيهما القول بالنفس وصار فيهما الى الترجيح بينهما بوجه من اوجه الترجيح. وأوجه الترجيح كثيرة جدا لا يمكن إحصائها. من أوجه هذه الترجيح هو مالك الأنا بطلبه وكتابه في باب الترجيح وهو إن فات تفاوت ركبه بتفاوت هذه الأوصاف فيرجح ما رواه أوثق الناس على ما رواه الثقة. فإذا اشتبه التفاوت في باب الترجيح. نعم ومن ثم قال رحمه الله تعالى ومن ثم الرجل رفيق البخاري ثم مسلم ثم شرطهما. اي وبسبب هذا التساؤل ان الرجوع في الحديث الصحيح نفسه تطلق الرفيق البخاري على الرفيق مسلم ثم ما كان على احدهما. والحاصل ان الاحساب السبعه يقدم ما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم ثم يقدم ما مرض باخراجه البخاري ثم يقدم ما مرض باخراجه مسلم ثم يقدم ما كان على شرطهما ثم يقدم ما كان على شرط البخاري ثم يقدم ما كان على شرط مسلم ثم يقدم ما كان على غير شرطيهما رحمه الله عليهما. فإذا قدم العلماء صحيح البخاري على صحيح مسلم لأن صحيح البخاري
البخاري توفر فيه شروط معينة لا توجد في لفظ المصحين عند الإمام مسلم، وأن يقول هذا الشخص أي هذه الشروط أن الإمام البخاري لا يكفي في فقط المعاصرة، فلا بد أن يثبت له مرة لقاء هذا الراوي عن شيخه، فإذا ثبت لقاء هذا الراوي عن شيخه ولو مرة واحدة مع إضافة المعاصرة فهم الشرطان أساسيان عند الإمام البخاري بخلاف الإمام مسلم وجمهور أهل العلم، فإنهم يكتفون بمعاصرة الراوي إذا لم يكن مجلسا، فإذا عاصر راوي ما راويا ما ولم يكن الراوي له معروف بالتسجيل فإنهم يحملون هذه الرواية عن الشيخ المكتوب على الاسم الثاني، فإذا رجح صحيح البخاري على صحيح مسلم على تحقيق الإمام مسلم لقوة الشرط الأول لعدة أحداث، السبب الأول لقوة الشرط الإمام البخاري لأنه اشترط ثبوت اللقاء ولو مرة واحدة، والشرط الثاني والسبب الثاني الذي قدم عليه به صحيح البخاري على صحيح مسلم أن الرجال الذين تكلم فيهم من رجال البخاري أقل من رجال مسلم، فرجال البخاري الذين تكلم عنهم ابن روح أول ثمان راويا بخلاف الرواة الذين تكلم فيهم من رواة الإمام مسلم فيبلغون 160 راويا تكلم فيهم. السبب الثالث أن الإمام البخاري أجل في هذه الصناعة الصناعة الحديثية من الإمام مسلم، ولذلك قالوا لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء ما راح مسلم ولا ثم مسلم رحمه الله هو خريجه ومثله، فهذه الأسباب الأربعة هي التي حملت العلماء على تقديم صحيح البخاري على صحيح مسلم.
قال رحمه الله تعالى فإن خطر الضبط فالحكم الهادى فبجبر من قوله يصحح فإن جمع من التردد كنا في حيث التقرب وإلا فالإحباب
انتقل الحبر بن حجر بعد أن فرغ من الحديث الصحيح هنا دخلت في الخطرة لا تنتهي عن هذه الإجابة، يقول فإن خطر الضبط فالحكم بذاته، يتحدث هنا عن الحكم لذاته، والحكم كتمان حكم لذاته وحكم لغيره، والأحكام التي يتحدث عنها ابن حجر رحمه الله هي أربعة، هي الصحيح لذاته والصحيح لغيره والحكم لذاته والحكم لغيره، فالآن يتحدث بعد أن فهم الصحيح لذاته يتحدث عن الحكم لغيره والحكم لغيره هو أن الشرط لسان الظروف لنحن العجم الذي خص ذاته الحكم لذاته هو ان سفر ثلاثه بنقل العدل الذي خص ذاته من غير شروط ولا عله، فشروط الحديث الحسن هي نفس شروط الحديث الصحيح الا في قضيه الضبط فانهم يشترطون ان يكون الضبط خفيفا فالحديث الحسن شروطه اذا الاتصال والعداله وحده الضبط وعدم الشذوذ والعله، فكل حديث توفر فيه هذه الشروط فانه حديث حسن ومع الاسف فان الوقت اسرع مما نتصور، وفي الضبط الماضي نحن ان شاء الله هو القادم وهذا من شده السرعه التي هي سرعه قياسيه الله اعلم، نريد ان نشوف في اقرب أخبر فلا كنا نعرف قال سيد إن شاء الله حدث القادم وبكثرة طرقه والحديث الحسن والحديث الحسن لذاته مصحح فإن جمع فليس رد بالمناقل في التفرج إلا قد اعتبار الإسماعيلين ويشير إلى ما يقول فيه الإمام الترمذي حسن صحيح، ثم ينتقل إن شاء الله إلى مذاهب الزيادات ثم الأرجح المحفوظ والمعروف والشاذ والمنكر وغير ذلك ان شاء الله تعالى، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.